لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي، ونواصل رحلتنا مع تقريب الجامع لشعب الإيمان، ومع الباب 15 من شعب الإيمان: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصل أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في القلب، ومنه تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ويكون محله أيضا اللي هو التعظيم اللسان، ومنه الثناء عليه الصلاة والسلام بما هو أهله والصلاة والسلام عليه، وأيضا يكون محله الجوارح، ومنه العمل بشريعته والتأسي بسنته والأخذ بأوامره ظاهرا وباطنا وتحكيم ما جاء عنه من الأمور كلها، والاجتناب لما نهى عنه وزجر، والبعد عن معصيته ومخالفته والحذر منها. قال الإمام الحلمي: وهذه منزلة فوق المحبة، هي منزلة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره، لأنه ليس كل محب معظما، ليس كل محب إيه معظما. ألا ترى أن الوالد يحب ولده، ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه، والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد يحب مماليكه ولكن لا يعظمه، والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم، فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبة فوق المحبة. ومعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة، وهدانا به صلى الله عليه وسلم، كما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم. وأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تداني أي تقارب هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته صلى الله عليه وسلم، وتعودنا على معصيته بالنار، وعدنا باتباعه الجنة، فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة؟ فحق علينا إذن أن نحبه ونجله ونعظمه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. ومثل هذا نطق الكتاب، ووردت أوامر الله جل ثناؤه. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخبر أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم تعزيره، ولا خلاف في أن التعزير هنا التعظيم. وأيضا لا يعامل صلى الله عليه وسلم بالاسترسال والمباسطة كما يعامل الأكفاء بعضهم بعضا. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقيل في معناه: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، فتؤخروا إجابته بالأعذار والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض، ولكن عظموه بسرعة الإجابة ومعاجلة الطاعة، ولم تجعل الصلاة لهم عذرا في التخلف عن الإجابة. إذا دعي أحدهم وهو يصلي إعلاما لهم بأن الصلاة إذا لم تكن عذرا يستباح به تأخير الإجابة، فما دونها من معاني الأعذار أبعد. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. وقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وما فيه من التوبيخ على ما كان منهم. وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فذكروا قصة الحديبية وما كان من عروة بن مسعود الثقفي قال: ثم جعل عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ صاروا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك وقدمت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن يتنخم نخمة. ويعني سبحان الله حكى لهم ما رأى. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره يوم النحر تفرق الناس فأخذوا شعره، فأخذ أبو طلحة منه طائفة، رواه البخاري ومسلم. قال ابن سيرين: لأن تكون عندي منه شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه البخاري. قال الإمام الحليمي: فهذا الذي كان من الذين رزقوا مشاهدته، فأما اليوم فمن تعظيم زيارته ومن تعظيم حرمه وهو المدينة وإكرام أهلها، ومنها قطع الكلام إذا جرى ذكره صلى الله عليه وسلم أو روي بعض ما جاء عنه، وصرف السمع والقلب إليه، ثم الإذعان له والنزول عليه والتوقي من معارضته وضرب الأمثال لهم. وعن سعيد بن جبير قال: كنت عند عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، فخذف عنده رجل وهو الرمي بالحصى ونحوها، فقال: لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال: إنك لا تصطاد بها صيدا ولا تقتل بها عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فلم ينته الرجل، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها، ولم تنتهي لا أكلمك كلمة أبدا، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. قال: فقال بعض بني: والله لا نأذن لهم، فيتخذنه دغلا، يعني خديعة وسبب للفساد. مشهور أن راح الخياطة وتروح مكان تاني. فقال ابن عمر: فعل الله بك وفعل، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن، رواه البخاري ومسلم. وعن فاطمة بنت قيس حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد فكرهته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، رواه مسلم. وعن علي بن زيد أن مصعب بن الزبير هم بعريف الأنصار أن يقتله، يعني رئيسهم وكبيرهم، فدخل عليه أنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا أو معروفا، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فنزل مصعب عن سريره اللي هو يعني كرسي عرشه على بساطه، فألزق جلده أو قال خده أو قال تمعك، يعني تمرغ، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعينين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعينين، وخلى سبيله. انظر كيف كان يعظم الناس أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سبق. رواه الإمام أحمد والمرفوع منه عند البخاري ومسلم. وعن مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب بن أبي تميمة السختياني، فإذا ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. عن محمد بن يحيى وهو الإمام الذهلي يقول: سمعت أبا الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي يقول: والله إنه لعظيم عند الله أن يكون في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثم يكون بعده عن بعض التابعين خلافه. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم قال الحلمي: ألا ترفع الأصوات عند قبره، ولا يخاض عنده في لهو ولا لغو ولا باطل ولا شيء من أمر الدنيا مما لا يليق بجلال قدره ومكانته من الله عز وجل. من كثرة يعني الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم كلما جرى ذكره، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك في الصلاة عليه، في الصلاة عند التشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما فضل الصلاة والسلام عليه، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، وهو مسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا وحطت عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث ابن مسعود: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا من غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن من جيفة، عياذا بالله من ذلك. رواه النسائي في الكبرى والطيالسي. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. رواه النسائي في الكبرى. وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. صححه الحاكم ورواه الطبراني، وقال الهيثمي رجال الثقات. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. وهو أحمد النسائي وصححه الحاكم. وختاما، فصل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام والمباركة والرحمة. إذا قلنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما نريد بها: اللهم عظم محمدا في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمتي وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين في اليوم المشهود. وأما التسليم فهو أن يقال: السلام على النبي والسلام عليك أيها النبي. فإذا قلنا اللهم سلم على محمد، فكأنما نريد به: اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا. وأما المباركة وهو أن نقول: اللهم بارك على محمد، المعنى: اللهم أدم ذكر محمد ودعوته وشريعته، وكثر أتباعه وأشياعه، وعرف أمته من يمنه وسعادته، وأن تشفعه فيهم وتدخلهم جناتك وتحلهم دار رضوانك، فيجمع التبريك عليه الدوام والزيادة والسعادة. ومما يدخل في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقابل قول يحكى عنه أو فعل به يوصف أو حال له يذكر بما يكون إزراء به، ولا يسمى بشيء من الأشياء التي هي من متعارف الناس من أسماء الضعة، فلا يقال: كان النبي فقيرا، ولا يقال: إذا ذكرت مجاعة أو شدة لقيها مسكين، كما يقال ذلك في مثل هذه الحال لغيره ترحما وتعطفا عليه. وإذا قيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كذا، لا يقابله أحد بأن يقول: أما أنا فلا أحب. ده من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة محبته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واتباعه عليه الصلاة والسلام، ونسأله عز وجل أن نعظم بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا نبينا صلى الله عليه وسلم حق التعظيم الذي يليق به من غير غلو وخروج عن الحد المسموح به ومن دون تفريط في التقصير في هذه الأشياء التي من فعلها كان محبا صادقا وكان معظما متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى أن نلتقي في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.